بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشارح: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، أي هذا المعراج. وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وهذا التعريف حيث اللغة الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله. وأما التعريف اللغوي أو المعنى اللغوي له فذكره الطحاوي في المثل: عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. وأدخلوا المعراج في كتب العقيدة لأمور منها إثبات العلو، لأن المعراج من أسفل إلى أعلى، وفيها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه. ومنها أيضا الرد على العقلانيين الذين أنكروا المعراج وأنكروا الإسراء، وقالوا: كيف يسرى به في ليلة والناس يسيرون شهورا؟ قاسوها مقايسة عقلية ردوا بها الأدلة. ولذلك ذكر أهل العلم المعراج في كتب العقيدة للرد على هؤلاء العقلانيين. وذكر الشارح تعريف المعراج من حيث اللغة، وتعريفه الشرعي مذكور أو مأخوذ من مضمون كلام الطحاوي في المتن. وأما الإسراء في اللغة فهو السير ليلا، يقولون سرى وأسرى. وبعض يفرق بين سرى وأسرى، لأن سرى من الثلاثي، وأسرى رباعي. بعضهم يقول أسرى للسير ليلا وسرى للسير نهارا، وبعضهم يقول أيضا بتفريق آخر يقولون: لو سار من أول الليل يقال أسرى، ولو سار من آخر الليل يقال سرى. واستظهر هذا الحافظ محجر رحمه الله. وتعريف الإسراء شرعا هو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا. واتفق أهل العلم على أنه كان قبل الهجرة. قال: وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة. قوله بشخصه يعني بروحه وجسده، يشمل الروح والجسد. وفيه رد على من يقول بأن الإسراء كان بالروح لا بالجسد. وقوله في اليقظة رد على من يقول بأن الإسراء كان عبارة عن إيش؟ رؤيا منامية. قال الشارح: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية. ولم يصح عن عائشة ولا عن معاوية رضي الله عنهما، كلاهما في السيرة من شام ولم يصح. قال ونقل عن الحسن البصري نحوه، حتى عن الحسن لم يصح أنه قال كان الإسراء بروح. قال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده. وبينهما فرق عظيم، فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يريد من خلال هذا أن القول بأن الإسراء أو بأنه أسري بروحه أهون من القول بأنه كان مجرد رؤيا منامية. وكلا القولين خطأ، كلا القولين غير صحيح، سواء القول بأنه عبارة عن رؤية منامية أو القول بأنه أسري بروحه دون جسد، هذا كله غير صحيح. ولم يصح القول بأنه أسري بروحه دون جسده عن أحد من الصحابة، ولا صح حتى عن الحسن البصري. قال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده. وبينهما فرق عظيم، فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده. لم يصح عنهما، ولو أنه يعني ماذا نظر في السند ما احتاج إلى هذا، ففيهما ضعف وفيهما انقطاع الأثران. قال وإنما قال أسري بروحي ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين، يعني فرق بين القول بأن الإسراء رؤيا منامية والقول بأنه أسري بروحه دون جسده. قال وفرق بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. قضية أن للرؤيا ملك هذا يحتاج إلى دليل، قل بأن الرؤيا لها ملك خاص، ما نعلم دليلا يصح في هذا. والعراقي كلام نحو هذا، يعني أن هذا الأمر يحتاج إلى دليل في طرح التثريب. قال وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما. من هما ما أراد؟ عائشة ومعاوية. يقول العلامة الألباني رحمه الله لم يصح ذلك عنهما فهو في غنية عن التأويل، لم يصح ذلك عنهما فهو في غنية عن التأويل، يعني طالما أنه لم يصح عنهما ولا يحتاج إلى تأويل. وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت كما سمعتم. لم يصح ذلك عنهما فهو في غنية عن التأويل. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منامة، وهذا القول غير صحيح. والسبب في هذا هو بعض الألفاظ التي وهم فيها شريك بن عبد الله بن أبي نمر راوي حديث الإسراء والمعراج، وقد وصم بسوء الحفظ وأخطأ في ألفاظ وزاد زيادات اتهم بأنه وهم فيها، يعني الوهم فيها من قبله، كما ذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله شرح الحديث من الفتح، وهكذا أيضا حافظ بن كثير تفسير الآيات عن الذي أسرى. قال وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منامة، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، يعني سائر الروايات ليس فيها ذكر استيقاظ، وتفرد الشريك بذكر ماذا؟ كلمة إيش؟ ثم استيقظ. هذه التي جعلت بعض أهل العلم يقول بأن الإسراء إيش؟ كان مناما زيادة ثم استيقظ. وبعض العلماء حمله على التعدد، قالوا مرة مناما ومرة إيش؟ يقظة. والإشكال جاء من الرواية التي وهم فيها من؟ شريك، شريك رحمه الله. وبعض أهل العلم خرج لهذه الرواية تخريجا كالقرطبي رحمه الله، يقول قوله ثم استيقظت محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع الإسراء والمعراج نام نومة، نام نومة ثم استيقظ، يعني بعد الإسراء والمعراج، واضح. لكن طالما أن الرواية وهم لا نحتاج إلى هذا. قال كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، يعني الإسراء، مرة قبل الوحي ومرة بعده. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. كل ما وجدوا لفظ مشكلة في الحديث قالوا يحمل على إيش؟ على التعدد. وهذا غير صحيح، الإسراء مرة واحدة فقط لم يتعدد. حتى أوصل بعضهم الإسراء إلى 30 مرة، أوصلوا الإسراء، ذكروه عن بعض الصوفية أنهم جعلوا الإسراء 30 مرة أو 34 مرة. قال وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، ضعفاء ما عندهم معرفة بالحديث ولا يعرفون أن هذه الألفاظ وهم، فلذلك يحاول التخلص بالحمل على التعدد. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، قيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر، نقله عنه أيضا الإمام ابن القيم زاد المعاد. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، صرح به في هذا الموضع، قد نقل كثيرا من نقولات من كتبه لم يصرح به. قال يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه يعني إسراء كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50. يعني هذا القول بالتعدد كما ذكر الإمام ابن القيم يعني قول عجيب. لماذا؟ لأنه على قولهم في كل مرة تفرض الصلاة 50 ثم خففوها إلى 5 ثم يأتي الإسراء الثاني وقد رجعت إلى 50. قال ابن القيم يا عجبا لهؤلاء زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. يعني أن هذا ما يدل على بعد القول بالتعدد، على أنهم ما يلتزمون بهذا القول كما أشار إلى هذا الحجر، ما منهم أحد يلتزم بهذا. قال وقد غلط الحفاظ شريكا، لا يزال كلام ابن القيم، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص. الإمام مسلم من تأمل في صناعته الحديثية يجد أنه غمز في الزيادات التي زادها من؟ شريك، لأنه ذكر الروايات الثابتة، ذكر الروايات ليش؟ المعتمدة، ذكر الروايات المعتمدة ثم ساق إسناد شريك وقال هذه الكلمة التي نقلها ابن القيم، يعني من طريق شريك ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، هذا غمز منهم. قال ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله، انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. ما حكم التسمي بهذه الأسماء شمس الدين لجم الدين؟ مرة معنا في أول كتاب من يذكر كريها السلف، كريها السلف لأن نور الدين تحمل التزكية، تتضمن التزكية. النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي تتضمن التزكية، غير كثيرا من الأسماء، كل الأسماء المضافة إلى الدين. ويذكرون أن أول من جاء بها يعني يقولون من سمى بذلك رجل يقال له بهاء الدين ابن بويه ركن الدولة، جاءت من عند العبيديين. نعم، من أول من تسمى بهذه الألفاظ وتلقب بها، ثم اشتهرت عند الناس. ويذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يسمى بها من كان كافرا ومن كان فاسقا، لأنه ليس يعني أي نصر للدين منه، نصر الدين مثلا. الصنعاني له أبيات جميلة في هذا، تسمى بشمس الدين وهو ظلامه، وهذا بنور الدين وهو له الخسف، وآخر وذا بنيم شمس الإسلام وسيف الإسلام يدعوه قومه، وقد سامهم منه كلهم عسف. أبيات بنحو هذا تراجع من ديوان الصنعاني رحمه الله. تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له الخسف. وذا ناصر الإسلام يدعوه قومه وقد سامهم من ظلمه كلهم عسف. عسف ما يصلح. ويذكرون على الإمام النووي أنه كان يقول، ويحتاج إلى نظر فيه لكن مشهورة، أنه كان يقول لا أجعل في حل من لقبني محي الدين. شيخ الإسلام لما تكلم عليه قال لكن أهلي لقبوني بها فاشتهرت قي الدين. فعموما كره السلف مثل هذا، الأفضل تغييرها. إن استطيع أن تغير، إذا استطاعوا تغييرها غيروه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكان من حديث الإسراء، ثم ذكر حديث الإسراء إن شاء الله نؤخره.